بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. كنا في لقائنا الأخير بصدد تفسير قول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكان آخر ما تكلمنا فيه حديثنا عن معنى قول الله عز وجل وأوفوا بالعهد. وقد علمنا أن أول ما ترمي إليه هذه الكلمة تنبيه أولياء اليتامى أو الذين يضعون أيديهم على أموالهم، تنبيههم إلى أن يحافظوا على العهود التي بينهم وبين هؤلاء اليتامى، أو التي بينهم وبين آباء هؤلاء اليتامى، أو التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني قول الله عز وجل وأوفوا بالعهد، إلا أن الجملة مفتوحة وألها هنا وأوفوا بالعهد للجنس، والمراد به كل عهد يبرم بين طرفين أو كل عقد يقوم بين جانبين. فالكلمة مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويدخل في أمر الله عباده بأن يكونوا أوفياء بعهودهم تجاه بعضهم بعضا، أو بالعقود الذي تشيع فيما بينهم كل عقد مبرم وكل عهد من العهود، سواء تمثل هذا العقد في بيع، في شركة، في إجارة، في رهن، في أي أمر من الأمور المبرمة بين الطرفين. ومن هنا ندرك كما قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية وغيره أن الأصل في العقود التي تتم بين الطرفين أن تكون عقودا صحيحة، وأن يلزم الطرفان بالوفاء الحقيقي لهذا العقد، فلا يشيع بين الطرفين غش أو تلاعب أو ظلم أو أي مكر أو نوع من أنواع الحيل. هذا هو الأصل الذي تنطلق منه شريعة الله سبحانه وتعالى، وهو المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمة. فكل العقود ما دامت قائمة على التراضي، وما دامت قائمة على التعاهد المتبادل بين طرفين، عقود مقدسة وعهود مبرمة. والشريعة الإسلامية تلزم الطرفين بالوفاء بهذا العهد، الوفاء الشكلي والوفاء الضمني، وأعني بالوفاء الضمني ألا يكون هنالك نوع من أنواع المكر في تنفيذ هذا العهد أو العقد، وألا يكون هنالك نوع من أنواع الغش أو نوع من أنواع الحيل في تنفيذ هذا العهد أو العقد. ويستثنى من ذلك تلك العقود أو العهود التي أبطلها الشارع أو حكمت بفسادها لسبب عارض، وقائمة هذه العهود مهما كثرت فهي أقل من الأصل الذي ينطلق منه أساس الحكم. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هناك قاعدة أيها الإخوة والأخوات، قاعدة عربية معروفة، أنه كلما جاء أمر من الأوامر وأتبع هذا الأمر بصيغة إخبارية صدرت بإنا، فالجملة الثانية تنزل منزلة التعليل من الجملة الأولى. من ذلك هذا الكلام الرباني: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كونوا مقسطين في تعاملكم مع بعضكم، إن الظلم كان أمرا شنيعا لا يرضاه الله. الجملة الثانية تنزل منزلة العلة من الجملة الأولى. إذا معنى الكلام: أوفوا بالعهد ولا تخونوا شيئا من العهود التي بينكم بدءا من العهد الذي بين أولياء اليتامى وهؤلاء اليتامى الضعفاء إلى سائر العهود والعقود التي تبرم وتشيع بين الطرفين. فإن أردتم أن تسألوا عن السبب في ذلك فإن من أجل الأسباب في هذا الأمر الذي أوجهه إليكم أنه سيأتي يوم تقفون فيه بين يدي الله عز وجل ولسوف تسألون فيه عن هذه العهود التي ضيعتموها فيما ضيعتموها. هذا معنى قوله عز وجل إن العهد كان مسؤولا. ولكن تعالوا نحلل هذه الجملة من الجانب البلاغي والتصويري. إن العهد كان مسؤولا، هذه الجملة تفهم على طريقتين وكلا الطريقتين صحيحتان بل مرادتان أيضا من البيان الإلهي. الطريقة الأولى معنى الكلمة إن العهد كان الإنسان مسؤولا عنه، فاسم كان مقدر وهو بمعنى الإنسان أو هو ضمير يعود إلى الإنسان، وهنالك متعلق محذوف بعد كلمة مسؤولة وتؤول الجملة إلى هذا الشكل إن العهد كان الإنسان مسؤولا عنه، أي سيسأل الإنسان يوم القيامة عن العهود التي ضيعها فيما ضيعها، كما أن الإنسان يثاب على العهود التي كان وفيا بها. الطريقة الثانية في فهم هذه الجملة أن لا نقدر شيئا وأن نفهم الكلمة على ظاهرها فتكون نوعا من أنواع التخيل والتصوير. إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا أي سيسأل العهد يوم القيامة، سيسأل العهد ذاته ماذا فعل به، هل ضيع وفيما ضيع، أم حفظ على هذا العهد وكيف كان ذلك. وهذا من قبيل قول الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الحقيقة أن المسؤول ينبغي أن يكون المكلف الذي أجرم، وما ينبغي أن يكون المسؤول الموءودة التي وقعت عليها الظلامة، ولكنه تخييل. كأن البيان الإلهي يصور أن هذه الضحية يؤتى بها فيسألها الله عز وجل فيما أوذيت هذه الضحية وفيما انحط عليها من حط عليها من الظلم، حتى تستنطق هذه الضحية فيكون نطقها بمثابة الشاهد على جريمة المجرم وعلى جناية الجاني. هذا المعنى الثاني هو معنى تصويري وتخيلي، وكلا المعنيين منسجمان متكاملان في تفسير هذه الجملة. إذا نكون بهذا قد انتهينا من تفسير هذا المبدأ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم ينقلنا البيان الإلهي إلى مبدأ آخر يفيق الصلة بهذا الذي كنا نتكلم عنه الآن، وهو الأمر بالوفاء بالعهد دون غش ودون حيلة ودون أي مكر. يقول الله عز وجل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. لما نهانا الله عز وجل عن الغش والمكر والخديعة في التعامل من خلال أمر الله عز وجل إيانا أن نكون أوفياء بالعقود وبالعهود، عهود المبايعات الشركات أنواع العقود أجمع، لما أوضح لنا البيان الإلهي هذا ونهانا خلال ذلك عن كل أنواع الغش والمكر والخديعة، بقيت هنالك بقايا من الغش قد لا تغطيها الآية التي سبقت. هنالك من لا يغش في المعاملة من حيث الوفاء بالعقد، ولكنه إذا كال لغيره أخسر الكيل، وإذا اكتال لنفسه طفف، وإذا وزن تلاعب بالوزن لمصلحة نفسه وإن كان في ذلك خسران غيره. هذا المعنى معنى جديد لا تغطيه الآية السابقة ولا يغطيه النهي الرباني عن الغش وما إلى ذلك. ولذلك فقد أفرد الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع الهام الآخر بمبدأ مستقل فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم. الكيل كل المقادير الحجمية التي تبين حجم الشيء، والوزن سائر المقادير التي تبين ثقل الشيء، تبين حجم الشيء ثقلا وخفة لا بعدا. ويدخل في الوزن أيضا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يدخل في الوزن كل أنواع الأوزان التي ترصد الثقل والخفة مهما دق هذا الميزان أو مهما صدر. ويدخل في الكيل المكاييل التي تبين الثقل والمكاييل التي تبين الأبعاد كالمتر والذراع وأضعاف المتر ونحو ذلك. وإذا عرفنا هذا فقد امتصت الآية كل ما يمكن أن يخطر في بال الإنسان من أنواع التلاعب من وراء الغش والخديعة في أصل العقد. امتصت هذه الآية كل ما قد يخطر في بال الإنسان من أنواع أخرى من الإساءة إلى العقد أو إلى العهد. أوفوا الكيل إذا كلتم. يقال عن الإنسان إنه كان، أي إذا كال لغيره، ويقال عنه اكتال إذا طلب الكيل لنفسه. ولذلك فقد ناسب الكيل الأمر بالوفاء، وناسب الاكتيال النهي عن التطفيف، وهذا ما قد صرح به البيان الإلهي في سورة أخرى في قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. هنا هذه الآية أجملت هذا المبدأ الذي فصله البيان الإلهي هناك، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم للآخرين، اجعلوه كيلا وافيا لا تخسروه. وأما إذا كانت البضاعة مما توزن سواء بالميزان الضخم الكبير أو بالموازين الدقيقة الصغيرة، أيضا ينبغي عليكم أن تكونوا أوفياء بالوزن. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالميزان المستقيم، لا تتلاعبوا بالميزان. كلمة القسطاس من العرب من قال إنها معربة، فهي كلمة أعجمية تسربت إلى اللغة العربية قديما ثم صقلتها الألسن العربية فتعربت. ومن علماء اللغة من قال بل القسطاس كلمة عربية مأخوذة من القسط، والقسط بمعنى العدالة، والميزان عندما صيغة صياغة عربية على هذا الوزن قسطاس، إنما أريد منه المعنى الذي يدل على المبالغة في رصد العدالة، في رصد العدالة عن طريق الوزن. وأيا كان الأمر، سواء كانت الكلمة أعجمية عربت أو كانت عربية في الأصل، فما ينبغي أن يطوف بذهننا تصور أن في القرآن ما هو غير عربي كما قد يتوهم بعض الناس اليوم. فعلى أبعد الاحتمالات، وهي التي تقول إن كلمة القسطاس كلمة أعجمية، نقول إن القرآن لم يستعملها إلا بعد أن تعربت وبعد أن صقلتها الأسماع العربية والألسن العربية، جاء القرآن بعد ذلك فاستعملها. ونحن نعلم أن من خصائص القرآن أنه يحوي كل لغات العرب، أن يحوي كل لهجاته وكل مصطلحاته، ففيه من الكلمات ما هو عربي أصيل، وفيه من الكلمات ما استعمله العرب تعريبا، وهذا لا يضير بسلامة عروبة هذا الكلام الرباني، فهو قرآن عربي غير ذي عوج كما قال الله عز وجل، إلا أن في الكلمات التي نقرأها في كتاب الله عز وجل ما هو معرب. ثم يقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقول بعد ذلك: ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك أفضل. عندما قال ذلك أفضل لم يقيد هذه الأفضلية بميقات زمنية، بل أطلق ذلك. ذلك أفضل عند الله عز وجل الذي ينبغي أن تتطلعوا إلى مرضاته في سلوككم وسائر أعمالكم وأقوالكم، وذلك أفضل عند الناس لأن هذا هو مسار محبة الناس لكم. وإنما تتكامل وحدة الأسرة الإنسانية من خلال نسيج التعامل الإنساني، وإنما يكون التعامل إنسانيا فيما بين الناس إن قام هذا التعامل على موازين العدل وموازين القسط. ألا تحبون أن تشيع المحبة فيما بينكم، وأن يكون لكم من هذه المحبة ما يضمن ويكفل قيام وحدة إنسانية فيما بينكم؟ إذن فينبغي أن تكونوا عادلين في معاملة ما بينكم عن طريق الدقة بالكيل إذا كلتم، وعن طريق الدقة المتناهية بالوزن إذا وزنتم. هذا معنى قول الله عز وجل ذلك خير. ثم قال: وأحسن. كلمة أحسن هذه تعني أنها أفضل لكم، هذا هو الفرق. هذا الوفاء بالوزن وبالكيل أحسن في نطاق التعامل الذي تقومون به، في نطاق التعامل التجاري. عندما قال هذه الكلمة البيان الإلهي وأحسن، دون أن نتصور القيد الزمني لذلك، كان هذا الكلام مثار اعتراض. رب معترض يقول: كيف هذا؟ أنا أرى بلمس اليد، وأرى عن طريق التجربة والمشاهدة، أنني كلما غبنت بالوزن، وكلما أسأت بالكيل، وكلما غششت وتلاعبت، أجد أن الأموال قد تكاثرت عندي، وأجد أن منسوب الربح قد تعار، بينما أنا أعلم أيضا بالتجربة والمشاهدة أنني لو جنحت إلى هذا الذي يطلبه مني الله عز وجل، وهو الالتزام بميزان العدل في التعامل، إنني أعلم يقينا أنني سأتغاضى عن كثير من الربح الذي كان من الممكن أن يدخل إلى جيبي أو إلى صندوقي. إذن أنا لا أصدق هذا المعنى. ذلك خير نعم، فهم المعنى المراد، لكن هو أحسن. لماذا هو أحسن؟ الغش هو الأحسن. جاء الاستدراك للرب على هذا الإشكال الوهمي من خلال هذا القول: ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. التأويل من آل يؤول أولا، أي أحسن عاقبة، أحسن نهاية. فكأن الآية تقول: صحيح أن التاجر إذا غش، صحيح أن التاجر إذا تلاعب بالكيل أو الوزن، مردوده في نطاق التعامل السريع سيكون أكثر، وربحه سيكون أعلى، ولكن هذا في الزمن السريع واليسير. إلا أننا إذا نظرنا إلى المآل، ونظرنا إلى الزمن الذي سيؤول بعد هذا التعامل السريع، فلسوف نجد، وهذه حقيقة تدل عليها التجربة والمشاهدة، أن هذا الربح السريع قد آل إلى خسران دائم، وأن هذا المال الذي أغدقته هذه المعاملات السيئة في جيب هذا الإنسان سرعان ما يتبدد ويتبخر في المآل. كيف يكون هذا؟ الإنسان الذي يسيء في معاملته التجارية تسرع إليه الأرباح، لكن سرعان ما ينتشر ويبيع بين الناس أسلوب معاملته للآخرين، وسرعان ما يرتبط به ذيل من الشائعات أنه إنسان يغش، أنه إنسان يمكر، أنه إنسان لا يتصف بوفاء، ومن ثم فإن معاملة الناس تتقلص عنه، كما أقبلوا إليه سريعا عندما كانوا جاهلين بأسلوب معاملته الخفية، ينفض هؤلاء الناس عنه فيما بعد. وأي الحالين أكثر دواما؟ إقبال الناس عليه وإليه في الفترات القصيرة إذ كانوا جاهلين بطبيعة معاملته، أم إدبار الناس عنه وتحذيرهم بعضهم بعضا منه؟ أي الأمرين أدوم؟ لا شك أن إدبار الناس عنه سيكون أكثر دواما، وعندئذ سيجد أن أرباحه الكثيرة التي جمعها وفوائده المادية الكثيرة التي جمعها تبخرت، وآل بعد ذلك حال هذا الإنسان إلى خسران مستمر. فهذا معنى قول الله عز وجل: وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة. وهنا ننتهي من هذين المبدأين اللذين يتعلقان بأسلوب المعاملة، المعاملات المالية عموما والتجارية خصوصا، وأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بوفاء العهد والعقد خلال هذا التعامل، ونهيه عن كل أنواع المكر والخديعة بسبب هذه المعاملات. بقي لدينا أيها الإخوة في هذا النص مبدأين اثنان. أولهما مبدأ عقلي، شاء البيان الإلهي أن يكون غذاء للعقل. ثانيهما مبدأ نفساني، شاء البيان الإلهي أن يكون هذا المبدأ الثاني غذاء للنفس الإنسانية السوية السليمة الفطرة، وإبعادا لها عن الوقوع في الشذوذ في أي نوع من أنواع الشذوذ. يقول الله عز وجل في بيان المبدأ الأول: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نبدأ بالوقوف عند كلمة تقف هذه. ولا تقف، قف يقف فلان أثر فلان، أي تتبع أثره، من كلمة القف، وهو تعني الظهر، هو معنى من أنواع الظهر. فإذا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، فمعنى الكلمة لا تكن في اتباع ما لم يقرر عقلك أنه حقيقة علمية ثابتة، لا تكن في اتباعك لما لم يحكم عقلك بعد بحقيقته، كمن يقف أثر طريق لا يعلم إلى أي غاية سيوصله. أرأيتم إلى رجل رأى أمامه طريقا فانحط فيه دون أن ينظر إلى الخارطة التي أمامه، ودون أن يسأل فكرة إلى أي النتائج سيوصلني هذا الطريق؟ لا شك أن هذا إنسان مغامر. كذلكم الرجل الذي يتبع مبدأ من المبادئ، شرعة من الشرائع، نظرية من النظريات، ما يسمى بقانون من القوانين، وهو قد أغمض بصيرته كما يغمض أحدنا بصره عن معرفة حقيقة هذا الأمر وموقف العقل منه، شأن هذا الإنسان كشأن من ينحط في طريق لا يعلم صادره ووارده والنهاية التي سيوصله إليه. أيها الإخوة، لعل الوقت قد أدركنا، ولكن قبل أن أودعكم وقبل أن أفارقكم إلى الحلقة الجديدة ألفت نظركم إلى أن رسائل كثيرة وصلتني فيها بعض التعليق وفيها بعض الاستفسار عن هذه الحلقات التي شرحناها وأتينا عليها من خلال تفسيرنا لهذا النص. وأعدكم بعد أن ننتهي من آخر حلقة في تفسير هذا النص، وأظن أن الحلقة الآخرة ستكون ختام تفسيرنا لهذا النص القرآني، سأفرد حلقة خاصة للحديث عن تعاليق الإخوة السائلين والمستفسرين، وأجيب عن أسئلتهم بالقدر الذي يلهمني الله سبحانه وتعالى بيانه. وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. لعلكم تذكرون أننا بدأنا في آخر الحلقة الماضية بتفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قلنا إنهما مبدأان اثنان، ونختم بهما هذا النص القرآني لنبدأ غيره. المبدأ الأول مبدأ عقلي جعله الله عز وجل ضمانة لغذاء العقل وحمايته، والمبدأ الثاني مبدأ نفساني جعله الله سبحانه وتعالى غذاء للفطرة الإنسانية السليمة وحماية لها من الوقوع في أي شذوذ. وقلنا إن قول الله عز وجل ولا تقف، تعبيره بكلمة تقف، صور لنا الأمر على الشكل التالي: أي لا تكن في اعتناقك للمبدأ الذي لا تعلم موقف العقل منه، كمن يتبع ويقصو أثر طريق لا يعلم إلا يعتنق مبدأ وهو لا يعلم حقيقة هذا المبدأ وموقف العقل منه يغامر، ولا تقل مغامرته عن تلك المغامرة التي ينحط فيها إنسان تائه أسلم نفسه لطريق لا يعلم إلى أي النهايات سيسلمه. وهذا تنظروا إلى كلمة ما، ولا تقف ما. يقول علماء العربية إنما هذه أداة عموم، أي لا تقف أي شيء من الأشياء، لا تتبع أي مبدأ من المبادئ التي لم تجد توقيع عقلك الرشيد عليها. إذن نلاحظ أن هذا العموم الذي عبر به البيان الإلهي استقطب تحذير الإنسان من اتباع سائر المبادئ التي لا يجد توقيع عقله الرشيد الذي يدل على حقيقة العلم، لا يجد توقيع عقله الرشيد الكامل عليها. دخل في هذا الدين ذاته، بل الإسلام ذاته، فكأن البيان الإلهي يقول لا تتبع أي مبدأ ليس لك دليل من عقلك على أنه مبدأ علمي صحيح، ولو كان هذا المبدأ دينا، ولو كان هذا المبدأ هو الإسلام، ولو كان هذا المبدأ كأنه يريد أن يقول ولو كان هذا المبدأ مبدأ أنا الذي أدعوك إليه، بل اجعل من سلامة هذا المبدأ وموافقته للعقل دليلا على أنني فعلا أنا الذي أمرتك به، واجعل من الدليل الذي يكشف عن مخالفته للعلم ومجانفته للمنطق دليلا على أنني لم أمرك به، ولو قال المتقولون ذلك، ولو أكثر المتحدثون من ذلك. هذا المعنى نلاحظه جليا في العموم الذي دلت عليه هذه الكلمة: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا ندرك من هذا أن الإسلام الذي جاء ينطق بهذا المبدأ
على لسان كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ندرك مدى اهتمام الإسلام بالعلم، وندرك كيف أن الإسلام يأبى أن نقيم نحن دعائم إلا على ثوابت العلم، إلا على أركان العلم. ولا يجوز لنا أن نجعل من العواطف البعيدة عن الدعائم والموازين العلمية مثلا سند، لا يجوز أن نجعل من العصبية عصبية الأبناء للآباء دليلا يقوم مقام العلم، لا يجوز أن نجعل من تقديسنا الوهمي لشيء معتق من المبادئ والعادات دليلا أو ميزانا يقوم مقام العلم. بل فيما يتعلق باعتناق المبادئ التي تمر عبر نفق العلم والعقل، لا يجوز لنا أن نتخذ من دون ميزان العقل والعلم أي ميزان آخر، فلا ميزان العصبية مقبول في قانون الإسلام ومبدئه، ولا ميزان اتباع الآباء الأبناء للآباء والأجداد مقبول، ولا ميزان النظرة التراثية إلى الماضي وحدها مقبول. إنما الذي يقبل في كل ذلك هو ميزان الرؤية العلمية فقط. وأول المبادئ التي مقاضيها إلى هذا الميزان هو الإسلام ذاته، هو الإسلام ذاته. ولعلنا ندرك من خلال هذا أن الإسلام إذا بشرائعه وبعقائده وبكل مبادئه التي رسخها الله في قرآنه أو التي بينها الله عز وجل وحيا بواسطة رسله وأنبيائه، ليس في هذه المبادئ أي مبدأ يند عن سلطان العقل والعلم، ليس في هذه المبادئ أي حقيقة تجانف ميزان العلم وميزان العقل الرشيد الخاضع للمنطق. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. ومن زعم أنه ربما كان في الإسلام أو فيما أنزل الله حقيقة من الشرائع والمبادئ ما يختلف مع العلم، فعليه أن يأتي بالدليل الذي يثبت ذلك. إذا كان الإسلام يأبى عليه أن أعتنق الإسلام ذاته إلا بعد قرار من العقل والعلم، فكيف يمكن أن يكون في الإسلام أحكام أو مبادئ تند عن حقائق العلم ومبادئه؟ نعم، ربما نجد في الإسلام وفي كثير من المبادئ الأخرى ما يخالف نظرية من النظريات، ما يخالف فرضية من الفرضيات، ولكننا جميعا نعلم أن النظرية مشروع للوصول إلى حقيقة علمية وليس نهاية بحقيقة علمية. هذا شيء. الشيء الثاني وهو ما ينبئ عنه قول الله عز وجل بعد ذلك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا الكلام يدلنا على أن نوافذ الإنسان إلى العلم تنحصر في نافذتين اثنتين لا ثالث لهم. النافذة الأولى الحس، ومن أبرز سبل الحس السمع والبصر، وتتماته الشم الذوق واللمس. ومن النوافذ إلى العلم وهي النافذة الثانية العقل المجرد. فهنالك حقائق علمية الجسر الواصل بيننا وبينها لا بد أن يكون نافذة من نوافذ الحس، فلا سبيل لإدراك هذه الحقيقة العلمية إلا عن طريق الحواس، عندئذ نقرر أن ميزان إدراكنا لهذه الحقيقة العلمية هو التجربة والمشاهدة. هذه المسائل العلمية هي سائر الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة، أي كل شيء يخضع للنظر، يخضع للسمع، يخضع للشم، للذوق، لللمس. عندئذ لا يجوز لنا أبدا أن نعتنق أي مبدأ من المبادئ العائدة إلى هذه القضايا الخاضعة للحس عن طريق الغيب، لا يجوز هذا أبدا. في هذه الحالة الأمور الغيبية أسطورية بحتة، خرافية بحتة، ولا يجوز لنا أن نجنح إليها ما دمنا قادرين على أن نحكم وسائل حسنا عن طريق التجربة والمشاهدة ونعتصر منها حقيقة علمية نعتنقها فيما بعد. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، تلاحظون أن كتاب الله عز وجل كلما حدثنا عن أمر من الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة لا يبرم فيها قرارا، بل يأمرنا أن ننظر إليها، يأمرنا أن نحكم عوامل التجربة والمشاهدة فيها. لاحظوا قوله عز وجل مثلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكان بوسعه أن يقول إن في السماوات والأرض كذا وكذا وكذا، وإن قوانين الأرض التي جعلتها محكومة لها هي كذا وكذا، ولكن لو أن الله فعل ذلك لأمرنا بهذا أن نقفز فوق قانون منهجي دقيق، وهو منهج التجربة والمشاهدة، وهو لا يريد بنا ذلك. لذلك قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وعندما لفت أنظارنا إلى حقائقنا النفسية والجسمية قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكان بوسعه أن يضعنا أمام قوانينه التي حشى بها كياننا النفساني والجسماني، ولكنه لو فعل ذلك إذن لحملنا بأمره هذا على أن نقفز فوق سور التجربة والمشاهدة، ولأمرنا أن نعتنق أمورا غيبية وبيننا وبينها سبيل من التجربة والمشاهدة معبد. ولكن البيان الإلهي وهو الذي علمنا تقديس العلم تأبى علينا ذلك. متى يضعنا القرآن أمام حقائق مبرمة في القضايا الغيبية التي لا يصل أي جسر من التجربة والمشاهدة بيننا وبينها؟ وهو النوع الثاني من العلوم. النوع الثاني من العلوم علوم غيبية لا يمكن إخضاعها لأي من أنواع التجربة والمشاهدة، مثل القضايا التي تعود إلى الماضي السحيق، أو التي ترتبط بالمستقبل البعيد البعيد التي لا نجد بيننا وبينها آثارا خاضعة للتجربة والمشاهدة. في هذه الحالة على الإنسان إما أن يغمض عينه وعقله فيقول لا أعلم، أو إذا أراد أن يدرك ويعلم حقيقة هذه الغيبيات فسبيله إلى العلم بها إنما هو الخبر اليقيني الصادق، والتجربة والمشاهدة في هذه الحال مطوية عن الاعتبار. قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إشارة بل تعبير واضح عن هذا المعنى، لأنه قال أولا إن السمع والبصر، والإنسان يقول: ما علاقة السمع والبصر بالعقل؟ نعم، السمع والبصر ها هنا لهما وظيفة رئيسية في نوع من أنواع العلوم وهي الخاضعة للتجربة والمشاهدة. أي سأسألكم يوم القيامة: لماذا لم تخضعوا حواسكم للنظر في الأرض التي تسيرون فوقها، وللسماء التي تستظلكم بكواكبها ومجراتها؟ لماذا لم تتأملوا تأمل حس ينقلكم إلى تأمل عقلاني؟ هذا معنى قوله إن السمع والبصر. ثم قال: والفؤاد، والمراد بالفؤاد هنا العقل. المراد بالعقل هنا في كل أمر من الأمور التي نريد أن نعلم علما عنها، ولكن هذه الأمور غير خاضعة للتجربة والمشاهدة قط. نحن في هذه الحالة نملك ميزانا آخر، هو العقل المباشر، هو الفكر المباشر. وأيا كان نوع العلوم، سواء كانت علوما مادية خاضعة للتجربة والمشاهدة، أو كانت من العلوم الغيبية الخفية وراء آفاق الماضي أو آفاق المستقبل، فإن الله سيسألنا يوم القيامة عن هذين الميزانين لماذا لم نحكمهما. إن السمع والبصر في هذه القضايا المادية، والفؤاد في القضايا التي لا تخضع لسلطان المادة، كل ذلك كان عنه مسؤولا. هنا يخطر في بالي، ولعله يخطر في بالكم، أن نتساءل، ولكن كثيرا من الناس اليوم ما زالوا يقولون العلم شيء والدين شيء آخر، الإسلام يسير في طريق والعلم يسير في طريق. وما أكثر من إذا سئل عن مسألة علمية مما يدخل في اختصاصه يقول له: أتريد أن أجيبك جوابا إسلاميا أم جوابا علميا؟ كأن جواب الإسلام جواب مخالف لقانون العلم، وكأن قانون العلم الذي هو قانون علمي حقيقة قانون متمرد على جواب الإسلام. فما الحقيقة في هذا الصدد؟ أيها الإخوة، ها هنا لا أقول إشكال، وإنما ها هنا وهم. ومرد هذا الوهم يعود إلى سبب أساسي. منذ القرن السابع عشر إلى يومنا هذا، والعالم الغربي يحتضن اصطلاحا جديدا لكلمة العلم. هذا المصطلح الجديد لكلمة العلم هو كل ما يخضع للتجربة والمشاهدة، وعملية العلم رصد حركة أو واقع هذه المادة عن طريق التجربة والمشاهدة، ثم استخلاص قانون من ذلك يوضع في العقل والفكر. إذن العلم في اصطلاح الغرب منذ القرن السابع عشر إلى الآن، نعم، هو عبارة عن تعامل مع الأشياء المادية، تعامل مادي أكثر من أن يكون عقلانيا، وقرار العقل إنما هو رصيد فقط. هذا العلم بهذا المعنى يتخالف مع العلم الذي نعرفه في اللغة العربية، والذي نعرفه في موازين العلم والفلسفة. العلم في ميزان الفلسفة، وهو ما نتعامل به ومعناه البيان الإلهي هنا، إنما هو إدراك الشيء أيا كان على ما هو عليه بدليل، سواء كان دليل تجربة ومشاهدة في الحسيات والماديات، أو كان دليل خبر صادق ووحي رباني في الأمور الغيبية. هذا هو العلم. ولكن الغرب حجم ذلك وأتانا بمصطلحين اثنين فرق بينهما، دون أن يكون لذلك أي رائد من قوانين الفلسفة أو المنطق. فالغرب يسمي، وهو ما يعبر عنه باللغة الأجنبية السيانس، يسمي التجربة والمشاهدة التي توصلنا إلى حقيقة العلم، يسمي ذلك العلم. أما ما وراء هذا من إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، وقد يكون هذا الدليل خبرا وقد يكون روايات متواترة، فهو ما يسميه بknowledge. وقد اتبع العرب المسلمون هذا الاصطلاح الغربي، ونظرنا إلى تطورهم المؤسف، فرأيناهم ذات يوم وهم يفرقون بين ما يسمى بالمعرفة وما يسمى بالعلم، اتباعا لهذين المصطلحين اللذين جنح إليهما الغرب في هذه القرون الثلاثة التي خلت أخيرا. لكن أنا أسأل، ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ المعرفة إذا لم تستقر في قاع العقل حقيقة ثابتة ليست معرفة، والعلم إذا لم يستقر في قاع العلم حقيقة ثابتة مستقرة ليس علم. إذن القاسم المشترك بين المعرفة والعلم هو أن لا يبقى للظن مكان، وأن لا يبقى للاحتمالات مجال أبدا. فما الفرق بعدها؟ إذا كان العقل قد أثبت ذلك وأكده، وإذا كان العقل قد قرره تقريرا لا مرد له عنه، فسمه إن شئت معرفة وسمه إن شئت علما، لا فرق. مع العلم بأن الغرب الآن ينعطف ليعود عن هذا الخطر. هنالك منظور جديد لكلمة العلم. هذا المنظور الجديد لعله في فترة مخاض الآن، والغربيون يتكلمون فيه. الغرب يتجه الآن إلى معنى أوسع لكلمة العلم، وذلك لما رأوا أن ساحة العلم الحقيقية أوسع بكثير بكثير من الساحة المادية الضيقة التي حبس الغرب نفسه فيها خلال 3 قرون. كان الرجل الغربي إذا سئل عن ماض سحيق قال العلم لا علاقة له به، إذا سأله عما وراء الموت، عن المستقبل الخفي بعد الموت، قال لا أعلم، لأن العلم لا علاقة له بذلك. إذا سأل إنسان عن ما يقال عن أحداث يوم القيامة والنشأة الثانية وما إلى ذلك، أجاب العلم لا علاقة له بهذا. العقل الإنساني بدأ يتساءل، إذا كان العلم لا علاقة له بهذا ولا بهذا ولا بذاك، إذن فما فائدة العلم؟ العلم ما هو؟ حصيلة العقل. والعقل إنما جاء ليغطي حاجة الإنسان كلها. الإنسان يطمح بتفكره بنظره إلى الماضي ليعلمه، إلى المستقبل ليستشفه، إلى الواقع ليدركه فيتعامل معه على النحو المنطقي السديد. ولا بد إذن أن تكون ساحة العلم ساحة واسعة. فالباري عز وجل عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، كلمة العلم هنا تعني العلم بمعناه الواسع، إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. قد يكون هذا الدليل تجربة ومشاهدة ولا نستدل به دليلا آخر، وقد يكون هذا الدليل خبرا صادقا، خبرا متواترا، وذلك عندما تتقطع الجسور بيننا وبين هذه الحقيقة العلمية، أي بيننا وبين التجربة والمشاهدة. أظن أن حديثي عن هذا المبدأ بهذا القدر كافٍ، وفي الحلقة الأخيرة سنتكلم عن قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وسننهي بذلك تفسير هذا النص، ونختم ذلك بحلقة مستقلة نجيب فيها عن أسئلة الإخوة السائلين والمستفسرين، إن وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. وإلى لقاء قريب، والحمد لله رب العالمين.